إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. حديثي معكم في هذه الجمعة قد يغضب منه كثير من الذين سيستمعون إلي الآن. اخترت الآن أن أتحدث عن الرويبضة، والرويبضة كلمة وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أغلب دواوين السنة كالبخاري والسنن الأربعة، من حديث أبا هريرة رضي الله عنه لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يؤتمن فيها ويصدق فيها ويكذب فيها. حديث طويل إلى أن وصل وينطق فيها الرويبضة. سئل النبي عن الرويبضة: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ اختلفت الروايات من دواوين السنة، الرجل التافه يتكلم في أمر عام، السفيه يتكلم في أمر عام، الفاسق يتكلم في أمر عام، من لا يؤبه بكلامه يتكلم في أمر عام، على روايات شتى. لكن لما تسمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الرويبضة قد يشفي غليلك بعض الشيء. يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن، وصفان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرويبضة تكون بين الناس. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حديثه: سيأتي على الناس سنوات خداعات، والمخادع هو الذي يبطن أمرا يحبه الناس من خلاله ويظهر غيره. ولما يسمى في اللغة العربية المخادع مخادعا، أي خدع الناس بظاهر ليس فيه ولم يكن كذلك، يبين للناس أن هذا الكلام فيه مصلحة له، وهو يضمر الشرور كله لهؤلاء. قبل أن أخوض في كلمة الرويبضة، أتكلم عن السبب الذي اخترت هذه الكلمة بالذات أتحدث فيها. الرويبضة من الربض، والربض كانت قديما العرب توضح هذه الكلمة على وصف لا يؤبه بالا بما يتحدث به، فإذا جاء كبيرا يتحدث عن أمر لا يؤبه به بال وليس من ورائه طائل يقولون عليه هذا من الرويبضة. فالربض هو الكلام بما لا طائل من ورائه، لكن اشترط أهل اللغة أن يكون لا طائل من ورائه بضغينة، بحقد، بحسد، بكذا بكذا. فيعبر عن الرويبضة بأن الذي يتحدث عن الناس بما ليس في ظاهره بحقد دفين، ولا يلجأ المخادع إلى هذا الأمر إلا إذا كان ماكرا. والله سبحانه وتعالى يبين ذلك في قوله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الأسبوع الماضي خرجت علينا فتوى في بلاد الحجاز بجواز أن تقود المرأة السيارة. أولا أنا أقول بالجواز من قديم الأزل، حتى لا يقول قائل أني أدافع عن فلان أو علان، لكن سمعت روايبضة القوم يتكلمون على أهل علم ثقات، يتكلمون فيهم بما لم يأذن الله عز وجل، وإن كان الكلام خرج من أقرانهم لكان أفضل، لكن لما يتكلم الصغار كما عند الترمذي بسند صحيح: سوف يكون زمان على الناس أسعد الناس فيهم لكع ابن لكع. هذه ليست سبة ولا شتمة، ولكن اللكع ابن لكع صغير العقل صغير السن، أب عن جد، كابر عن كابر. فلما يأتينا اللكع ابن اللكع ويتكلم في أمر الكبار يذكرنا بالرويبضة الذين يخادعون الناس في هدم رموزهم وهدم ما يتمثل بدين الله عز وجل، وكأنها عدوى تنتقل من مجتمع مسلم إلى مجتمع آخر. فلا يوجد مجتمع تقريبا إلا وستجد ضرب الرموز الإسلامية فيه بشتى الطرق، بطرق فيها نوع من الخداع. الصحيح الذي يقبله كل العقول أن أهل كل فن هم أجدر الناس بالكلام عنه، فإذا أردت أن تتحدث في أمر ديني يوكل الأمر إلى أهله. ولما جاء الأمر عاما في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأهل كل ذكر هم أهل اختصاص لذكرهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هناك طائفة للزراع، طائفة للصناع، طائفة للمهندسين، طائفة للأطباء. تخيل أن مجتمعا لا يوجد فيه إلا الأطباء أكبر الناس عقولا، هل يصلح هذا المجتمع؟ لم يكن على صلاح أبدا، لكنه يحتاج لحارس عقاره الذي يكون على باب بيته، وصاحب هذه الصنعة يحتاج إلى الطبيب، والإثنان يحتاجان إلى الشيخ، والثلاثة يحتاجون للزارع، والأربعة يحتاجون لكذا وكذا وكذا. فتجتمع الناس في مجتمع يصح أن يطلق عليه مجتمع، اجتمعوا عليه كما يقول علماء الاجتماع، إن صحت هذه التسمية لهم. يقولون المجتمع يصح أن يطلق عليه مجتمعا إذا اجتمعت فيه الناس بحرفهم وعاداتهم وتقاليدهم وعلمهم وشهاداتهم لرقي هذا المجتمع. أما أن تظن لو أن المجتمع كله أطباء لن يفلح، كله علماء دين لن يفلح، كله صناع لن يفلح. فأهل كل ذكر هم أجدر الناس بالكلام على ما اختصهم الله عز وجل به. أما يأتينا اللكع ابن لكع الذي لا دين له من الأصل ابتداء، ويتكلم في من أفنوا أعمارهم دراسة وتدريسا لدين الله عز وجل، لا نرضاه حتى وإن كنا نخالفهم في قولهم. قديما كانوا يقول علماء الحكمة: الحكماء ضرب من العلماء الذين كتب عنهم كثيرا كالكواكبي وغيره، يجدون نوع من الأمثال في الأدب، جمل قصيرة جدا تعبر في مضمونها عن أمور كبيرة جدا. يخرج من الحكمة المثل، ويكون من ضمنه أمورا يعبر بها بين الناس بكلام قليل. واتصفت العرب بهذا، فكانوا يقولوا قديما: انساب الفضل إلى أهل الفضل فضل، انساب الفضل إلى أهل الفضل فضل، حتى عدت من مكارم الأخلاق أن ينسب الفضل إلى ذويهم. كتب الربيع بن سليمان المرادي كتابه الشهير مناقب أبو جهل، وكتب في مقدمته أنه ينسب الفضل إلى أهله، لأن أبا جهل هذا على لعن القرآن له والتنكيل به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه تقلد بمناقب بأخلاق ترفع عنها أسياد الأقوام الآن، فينسب في هذه الجزئية الفضل له. وهذه ليست تزكية لدينه، ولكن تزكية لخلقه، ونبينا علمنا ذلك لما رجع من الطائف في رحلته الشهيرة التي ضرب فيها حتى أدميت قدماه صلى الله عليه وآله وسلم. تعاهد القوم ألا يدخل قريش، فسمع به المطعم بن عدي، فخرج هو وتسعة من أبنائه. احتفوا النبي صلى الله عليه وسلم، احتطوه: ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال: أطوف بالبيت. فطاف بالبيت حتى أدخلوه بيته، فنزل أبو سفيان يسأل المطعم: أتابع أم مجير؟ قال: لا، بل مجير. قال: أجرنا من أجرت، وفض العقد الذي عقد في دار الندوة على ألا يدخل محمدا مكة بعد ذلك، اتباعا لقول كبيرهم. هذا الرجل مات قبل الهجرة في يوم بدر، أسر ما أسر، من السبعة هؤلاء أسروا ستة. جاء سابعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتشفع فيهم قائلا: أنا ابن المطعم بن عدي. يذكر النبي المكان، قال: والله لو كان أبيك حيا وتشفع في أهل بدر جميعا لتشفعت له. ليس إكراما لدين المطعم بن عدي، لكن إكراما لفضله، لأخلاقه، لسمو شرفه بين الناس أنه رجل. ودائما أكرر كلمة راجل في اللغة العربية اسم فاعل، واسم الفاعل في اللغة العربية يتقلدها من فعلها، فمن فعل فعل الرجولة يسمى رجل. ولهذا قيل على الجهينة امرأة بألف رجل، وعلى صفية عمة النبي امرأة بألف رجل. فليست الرجولة شارب ولحية، لا، ولا ذكورة وأنوثة، ولكن الراجل هو الذي يفعل فعل الرجولة. ولهذا أجمع العلماء سلفا على أن الأخلاق لا يتمثل فيها دين. حيي بصاحب الخلق أن يمدح حتى وإن كان على غير دينك، وهذا من الإنصاف أن يمدح صاحب الخلق أيا كانت ديانته. مدح النبي بحيرة الراهب لما ذهب في الطائف، القصة التي ذكرتها، وجاء وقال وتكلم عليه حتى أسلم هذا الرجل وهو يسمع مدحه ومدح ذنون وغيره، وهو يسأله: من أدرك بفلان؟ قال: أنا نبي وهذا نبي. ناهيك، خلاصة القول أن الخلق لا يشترط فيه دين. فلما يأتيك اللكع لا خلق ولا دين، ويتكلم عن رمز، حقيق بنا ألا نلوك هذا الكلام بيننا، لأني غضبت لما سمعت كثير من الناس ببيوتهم يلكون هذا الكلام. أنت تبغض هؤلاء، هذا حقق لا نكلمك فيه، لكن اعلم أن ما في رؤوسهم دين، والدين له قدره. لما أنزل الله عز وجل في التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من لطائف التفسير أن الآية 66 نزلت قبل الآية 65، وفي الترتيب جاءت بغير ما نزلت به. لماذا؟ لأن هناك اثنان كان أحدهما يقول الآخر قراءكم أجبن عند اللقاء، والثاني يرد عليه قائلا وقراءكم أملأكم بطونا أي يأكلون كثيرا. فنزلت الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فهرولوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نستهزئ يا رسول الله كنا نتسامر. فأنزل الله الآية الأخرى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الشاهد أن ابن كثير في تفسير هذه الآية نقل الإجماع على أنه من يستهزئ بطالب العلم كفر إجماعا. لماذا؟ لأنه لا يحمل في رأسه إلا كتاب الله وسنة رسوله. فلما يخرج علينا من الدهماء الغوغاء اللكع ابن اللكع ليتكلم عن إمام أحد أعضاء هيئة كبار العلماء سنوات قبل أن يولد، بمجرد أنه غير فتواه من الأمس إلى اليوم، سؤال أقف معه على هذه الحدة، هل تغير الفتاوى شرعا؟ ومادة أدرسها سنوات ولي فيها مصنفات ولي فيها صوتيات ومرئيات الله بها عليم من عددها، هل تتغير الفتاوى؟ نعم تتغير الفتاوى بالإجماع. وعقد ابن القيم في كتابه القيم إعلام أو أعلام الموقعين باب تتغير الفتاوى بتغير خمسة أمور، خمس أسباب لتغير الفتاوى. تتغير الفتوى بحال المستفتي وعادته، وتتغير بشخصه هو نفسه ان تغير من حال لحال، وتتغير بمكانه من مكان الى مكان، وتتغير بزمانه. خمسة امور تتغير الفتاوى بلا خلاف. فلو افتيت من سنوات فتوى جاز لأئمة العلم فيما بعدهم ان يدرسوها وان يتكلموا فيها، اما يؤيدوها او ينقدوها، بل وجوزوا أن الذين كانوا بالأمس في منظومة الإجماع على قولة معينة هل يجوز لهم أن يغيروها غدا؟ نعم يجوز لهم أن يغيروها غدا بلا غضاضة، لأن مسائل الدين على قسمين، قسم حدث وظهر فيه حكم الله عز وجل سواء يعجبك أو لا يعجبك هذه قضية أخرى، وقسم يسمى حادث ولم يكن موجود بالأمس ويسمى عند أهل العلم بالنوازل، وتسمى نازلة لأنها تنزل على المسلمين فتعمهم كلهم. القسم القديم الذي حدث بالأمس وتكلم فيها أهل العلم ينظر في أقوالهم هل يوجد أم لا يوجد. من أشهر المسائل التي توجد في كتب الفقه إن كنا نقرأ بيع أم الولد إن كان لك جارية ولدت لك ولد، الأصل أن الخلاف انعقد بين صحابة النبي على أنها تحرر ويحرر. طب عند الذين قال لا تحرر هل تباع أم لا تباع؟ جاء عهد التابعون وعقد الإجماع على أنها لا تباع لأنها تحرر، وجاء عقد تابع التابعين بعدهم ورجحوا أقوال الصحابة وكأن إجماع التابعين غير موجود. من أشهر المسائل الموجودة في كتب الفقه. الآن قد يقول قائل الحمد لله ما في جواري وعافانا الله من هذه المسائل، لأن هذا لا أقول قصر فهم ولكن أقول عدم فهم غير موجود بالأصل. لكن أنقل لك مثالا في أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والعادة والحال، فإذا درست بالأمس فقيل كذا جاز أن تدرس اليوم، ويقول غير الذي درس بالأمس، ما الغضب في ذلك؟ أنت جاهل لدينك، فلماذا تحكم بجهل دينك هذا على الكبار الذين سنوات يقرون للناس أمور دينهم؟ لا أخسر الكلام على علماء الحجاز، ولكن عندنا في مصر الله به عليم، يسهل للصغير الذي أكرمه الله عز وجل أن يرى طرة كتاب واحد لا يقرأه، لكن رأى عنوانه، رأه في مكتبة، رأه في عنوان، رأه في كذا، رأه في كذا، أن يجالس ويخالط الكبار. كان إمام من أئمة الأحناف إمام الصرخسي يقول إن من ذهاب مروءة الناس أن يخالط الصغار الكبار في أقوالهم من ذهاب مروءة الناس فقط. فقط إذا أنشز بيننا الإمام السرخسي هذا نبذة عنه، أفتى فتوى مرة غضب منها السلطان فألقاه في بئر جاف، فلما تجمع الطلاب عليه يبكون لأن إمامهم في البئر، اشغلوا أوقاتكم بما هو مفيد، فأملى عليهم كتابه المبسوط الذي طبع الآن في 14 مجلدا، أملاهم الرأسه. هذا رجل إمام من الأئمة، لو بعث بيننا اليوم هل سيظل على جملته إن من ذهاب المروءة أن يخالط الصغار الكبار في أقوالهم؟ هل سيقول نفس الجملة أم سيغيرها؟ أعتقد أنه لن يتكلم لما يرى هذا، سيصاب بالبكم، لأن لا الصغار فقط ولكن اللكع ابن لكع ومصر على جملة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في أمور الكبار. أسمع أولادنا صغار الذي لا يعلم من دين الله عز وجل ولا يجيد أن يخرج إلى يدخل إلى الخلاء ويخرج منه بالكافية التي سنت له في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم في مسائل كبيرة كما قال مالك بن دينار يجمع لها أمة ويستسهل الناس أن يتحدثوا فيها. نجلس في المجالس العرفية فنجد الصغار يتكلمون في الديات، يا بني على رسلك، الدماء يجمع لها العلماء، هكذا يقول مالك بن دينار، الدماء يجمع لها العلماء، وأنت تتكلم في دية كذا ودية جرح أو دية كذا، أصلية خناقة يا عم الشيخ والموضوع انفض. بتكلم ليه باسم الشرع؟ تكلم باسم العرف قد يكون المجال أوسع، أما باسم الشرع فلا يتكلم فيه إلا أهله. أما الذين يريدون هدم الدين المخادعون الرويبضة يقعون على ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الناس كالذباب لا يجتمع إلا على الجرح. فأقول إن كان جرحا هو يظن أنه جرح فيقف عليه ويندد بالدين لا يندد برجل الدين، يندد بالدين لا يندد برجل الدين. بل والأغرب أنه يأتي بأقوال لبعض الذين يدرسون دين الله عز وجل لأنه يوافقهم في آراء معينة فيستشهد بها ويظهرها ويبينها للناس. متى كان هذا مرضي لك؟ متى كان من تستشهد بقوله الآن مرضي لك؟ متى كان كذلك حتى تأتي به دليل أنه يقول الفلان؟ إن كان هو عندك من أهل العلم فله أن يتكلم مع أهل العلم، أنت من الرويبضة، أنت من المخادعين. ولا أخص إنسان بعينه، ولكن الكلام تناقل في بيوتنا، قالوا وقالوا، بالأمس كانوا يقولون واليوم يقولون، وهكذا على كل علمائنا على شتى البقاع تقريبا في مصر وفي غيرها وغيرها وغيرها. لماذا وأنت لا تعلم شيئا عن دين الله عز وجل وتحكم بجهلك على غيرك؟ هل ترضى أن أحكم أنا بجهلي على صنعتك التي لا علم لي بها، أسمع فيها وكل آذان صاغية ولا أفهم شيئا؟ ما مرادي من الكلام الذي أسمعه منك؟ لا شيء، لكن أوكل الأمر لك لأنك صاحب المهنة، فمن الإنصاف أن تكل الأمر لأهله لأنه هو صاحب المهنة، هذا إن عددنا أنها مهن. لكن لما تسمع قول علي رضي الله عنه لما أراد أن يرفع شأن أهل العلم الشرعي فقال في منظومته: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون فيه فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وهذه مربط الفرس، هذه مربط الفرس، مربط الشرف، مربط العلو، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. لما أراد علي رضي الله عنه أن يسرد لنا مثل هذه الأبيات أراد أن يذكرنا مثلا الآن بأننا ما زلنا نقول قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال مالك بن دينار، قال السرخسي، قال فلان، قال فلان، الناس موتى وأهل العلم أحياء. سيرتهم أطول من أعمارهم شئت أم أبيت. أيها المغرض اللكع ابن اللكع، سيرة هؤلاء أعلى شأنا من عمرك أنت، فهم باقون بكتبهم بفتواهم التي لا تعجبك، لكن أعجبت كثير من الناس وفعلوا بها تماما. لكنك اليوم تأتي على جرح أنت جعلته جرح وأعظمت من أمره وأكبرته على أنه أمر كبير. من أدخلك في هذه الدائرة؟ ما لك أنت وهذا؟ وإذا تكلمنا في صنعتك تقولت علينا بما لا يليق وقلت وفعلت وربما يعني، لكن على رسلك. نبينا يصف هذا الأمر وكأنه حي بيننا صلى الله عليه وسلم. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. لما تقف مع هذه الجملة يصدق فيها الكاذب تستغرب، ولم لا؟ وأكم من كذبة اليوم يتكلمون والناس يؤمنون في شتى المجالات. لكن الدين الذي أصبح كلأ مباحا يسمح لكل إنسان يتحدث فيه ويندد بمن يقول في دين الله عز وجل بعلمه يصدق فيها الكاذب. عند دارقطني بسند جيد نبينا صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي سنون على أمتي. سنون من الجمع الذي يقول كسنوات، يكون فيها أهل المعروف غرباء وأهل المنكر أقوياء، ثم يأتي زمان من بعدهم ويكون فيها المعروف لا يعرف والمنكر فيها معروفة، ويأتي سنوات فيما بعدها ويكون المعروف فيها منكرا والمنكر فيها معروفا. أجر العامل فيها، أي العابد الذي يعض على أسفل الشجرة، كأجر 50 رجلا منكم. فرد أحد الصحابة منا يا رسول الله أم منهم؟ قال بل منكم. منا أم منهم؟ قال بل منكم. 3 مرات أجر الواحد منهم كأجر 50 رجلا منكم. صحابته رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن هذا يفسر لنا حديث حذيفة في الصحيحين، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت هل من بعد هذا الخير؟ مات النبي ولم يكن في شبه الجزيرة رجل يدين بغير الإسلام، هل من بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال نعم. فقلت هل من بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. عند مسلم يقول تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، أناس يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، وهذا مر منذ بعيد جاء وانقطع. هل من بعد هذا الخير الذي فيه الدخن من شر يا رسول الله؟ قال نعم. صفهم لنا، كيف نعرفهم؟ ما هي أوصافهم؟ أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، صاحب جوامع الكلم، بضع جمل يلخص لك الموضوع تماما. أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ماذا أفعل؟ أدركني ذلك. قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال عليك بأصل الشجرة عض عليها حتى يدركك الموت. ما قال له عليك بفلان أو علان، أو اتبع فلان أو اتبع علان، أو قول فلان هذا هو الأصح، كما نسمع من صغارنا الآن شيخ فلان يقول طالما أن الأمر انتهى إلى فلان وعلان فلما تعيب علي أن أقول قال مالك وقال الشافعي؟ أشيخك أفضل من هؤلاء؟ أنت تفرض علي شيخا معينا وقولة معينة وأنا رضيت بها، لكن طالما أن الأمر انتهى إلى أشخاص وبعدنا عن كتاب الله وسنة رسوله فلماذا تعيب علي أن أقول قال مالك قال الشافعي قال أحمد قال أبو حنيفة؟ أيهما أولى؟ أي كفة ترجح؟ أنا أم مالك؟ أنا أم الشافعي؟ أنا أم أحمد؟ أنا أم حنيفة؟ وغيرهم وغيرهم وغيرهم. ونعيب على المتصوفة لما نقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والآية لما نزلت كان عدي بن حاتم الطائي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا فأسلم، فقال يا رسول الله ما كنا نعبدهم من دون الله، ما كنا نعبدهم من دون الله. فقسمت الرواية في أسباب النزول إلى روايتين. رواية تقول ألم يكن يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتفعلونه؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. الأغرب الرواية الأخرى، ألم يكن يحلون لكم الحلال ويحرمون عليكم الحرام وتفعلونه؟ فلما أجاب بالإقرار قال فتلك عبادتهم، كيف يحلون الحلال؟ أي يجعلون أنفسهم أربابا من دون الله. الحلال ما أحله الله لا ما أحللته أنا، والحرام ما حرمه الله لا ما حرمته أنا. حتى تقول لي قال الشيخ فلان وقال الشيخ علان، هؤلاء ليسوا أربابا من دون الله، هؤلاء يجوز عليهم الخطأ، كلنا كذلك، كل ابن آدم خطأ. نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن 6 مرات يعاتبه ويؤيد رأي عمر رضي الله عنه. هذه هل كانت منقصة من قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء في حقوق المصطفى لما ذكر 6 آيات 6 مواضع، لنا في نبينا حقان، حق بشري وحق وحيي. الحق الوحيي الثاني يتلو فيه قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والشق البشري نستوي فيه، فعاب كثير من الناس على القاضي عياض، كيف نستوي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يمرض ويموت ويأكل ويتبرز ويستيقظ وينام، يفعل ما يفعل البشر. وهو يعول إلى آية وما محمد إلا رسول قد خلت، أم أن النبي يقول لنا قل إنما أنا بشر مثلكم، الفارق إنما يوحى إلي، هذا هو الفارق. فبشرية النبي يستوي فيها مع بشرية البشر، ويختلف عنا فيما يأتيه من الوحي. إن كان هذا في حق نبينا حبيبنا أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، تفضل أنت شيخك على هؤلاء؟ هل هذا يليق؟ هل أنت مستعذب هذا الكلام؟ قال الشيخ أحمد، طيب الشيخ أحمد تكلم، تكلم الإمام مالك، ما زلت على رأي الشيخ أحمد؟ هل أحمد أفضل من مالك؟ الكلام انتهى إلى أشخاص. وكانت أهل العلم قديما تقول كلمة مأثورة عنهم، الذي يغوص في الكتب يأتي بأسماء أكثر، من غاص في الكتب يأتي لك بأسماء أكثر، فلما توضع نفسك في هذه الفرية وفي هذه الجزئية؟ المقال ليست لك، والمهنة ليست لك، والبحث والتدقيق والتحقيق ليس لك، فأنت لست أهلا لذلك، فلما تتصدر في ذلك؟ لماذا؟ ربما نجد له عذر أن الناس تنتسب لدين الله عز وجل والعلم الديني عامة، لكن هذا لا يجرك أن تقدح في الكبار وتقدح في الرموز، لأن الغرب ما بدأوا يطغون علينا بما هم عليه إلا لما هونوا عندنا قضية الكبار. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما هم فيه من دين كانوا يكبرون ويعظمون أمر كبارهم ويتكلمون عنهم، لأن الأمر من ليس له ماضي لابد أن يكتب له ماضي، فإن لم يكن موجودا سيكتب ما في هواه، وأنت تعلم كل منا بهواه ماذا سيكتب، ماذا سيكتب؟ سنكون مثلا كالدولة المصرية القديمة التي كلما تأتي أسرة جديدة تسرق ما كانت موجودة من قبل، وكتب التاريخ على فضائحهم إلى الآن، ومع ذلك يمتدح جانبا منهم ونغفل عن كثير تماما، حتى جعلنا إله التوحيد يوحد بين الكواكب والشمس إخنتون، ومع ذلك نقر بهذا الكلام. هل بعدنا عن أمور ليس لنا فيها دخل؟ حتى ندخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكع ابن لكع أسعد الناس، لكع ابن لكع سعيد بما يقوله، لماذا؟ لأنه من الكذبة الذين صدقوا، فتحت لهم أبواق معينة فبدأ يتكلم. هل هو فعلا رضي بفتوى الأمس لهؤلاء حتى جاء اليوم ينقضها، أم أنه ما أن وجد شيئا يسيرا استمسك به حتى يعظمه ويكبره ليهدم دين الإسلام بالكلية ويهدم قدر أهل العلم في نفوس الناس؟ ليس الأمر كذلك، بل إن الفتاوى تتغير كما ذكرت، وأن أمور الفتاوى ليست لك وليست القضية لك إلا أنك تسمع تفعل أم لا تفعل؟ كما في حديث النعمان البشيري في الصحيحين: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات قال استبرأ لدينه وعرضه. لما يتأرجح عندك أمر بين الحلال والحرام ولم تعرف أحدا من الناس تستفتيه، ماذا تفعل؟ تميل إلى هواك، تميل إلى هواك، سأفعل كذا إلى أن يتبين، سأفعل كذا إلى أن يتبين، إن كان الأمر شبهة عندك. بنص حديث النعمان بن بشير هذا ينبغي أن تجتنبه تماما حتى تعلم حله من حرامه. فمن اتقى الشبهات، ما قال الحرمات، قال الشبهات، هو شبهة لم يحكم عليه بأنه حرام، استبرأ لدينه وعرضه. الأمر الثاني: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، زاد البعض إدراجا في النص حتى وإن كان حلالا، أنت جعلته حلالا فما عقلت أنه حلال من أهل العلم، لكن أنت جعلته بنفسك حلالا فوقعت فيه، فهو ما زال شبهة عندك، وقعت في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، كانوا قديما يطلقون الأسهام، والسهم أينما نزل استدار به وقال هذا حماي، يرعى فيه بإبله وبغنمه وبكذا. كالراعي يرعى حول حمى غيره، أيضا يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا إن لكل ملك حمى؟ ألا إن حمى الله محارمه؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، مناط التكليف، مناط عقل وتدبر أمور الإنسان، كما قال في الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا القلب إذا كان من العمى، نصيبه من العمى، سنسمع ما نسمعه الآن تماما. أما إذا كان من الذين يأتون الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، أصبح متقلدا حديث عمر في المجمع وغيره بسند صحيح: لا تحمل كلمة خرجت من فم أخيك شرا وأنت تعرف لها في الخير محملة، ليس هو، وأنت تعرف لها في الخير محملة. أما الذين يتقلدون بحياة الذباب ويصطادون للناس أقوالهم وأفعالهم دون تبريرات، مع أنه يبرر لغيرهم بل ولغير بني جنسه ولغير بني دينهم أمورا قد تخرجه من دين الله بالكلية، وعندما يأتي إلى أخيه لا يبرر له ولا يعذره. لا تحمل كلمة خرجت من فم أخيك شرا وأنت تعرف لها في الخير محملة، لا هو، أنت ربما يقول كذا، ربما قصد كذا، ربما كلمته كانت فيها كذا، ربما ربما ربما، حتى تعقل أن هذه من مكارم الأخلاق، أن تكون خلوق مع أخيك لا مع غير أخيك، بل وإن كان مع غير أخيك من باب الأولى. فإن كنت مع غير أخيك تفعل ذلك، أين هذا الأخ من دينك أو من نسبك وأنت تفعل معه ما تفعله؟ هذا القلب إن كان سليما لا يقع الإنسان على زلة غيره، بل يجد له مبررا دائما وأبدا. لو حكينا على قصص وأخبار وردت في السيرة قديما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، سيستصغر الإنسان حاله أمام هؤلاء الذين نقول بالفم المليان أكفر أهل الأرض، أكفر أهل الأرض، إلا أنهم فيهم من الشيم وعدم التعدي على الغير، لا بالقول ولا بالفعل، أبو سفيان بن حرب لما كان يوم العير الذي كان سببا في وجود بدر، غزوة بدر، أمره النبي بين القبائل، والقصة معروفة في السير، وأخذ عيره وانصرف، وكانت قريش قد تجهزت لحرب محمد صلى الله عليه وسلم، فتقابل في الطريق بين مكة والمدينة، فأقسم أبو جهل ألا يرجع حتى يرد ماء بدرا وتغنيه القيان ويجلس ثلاثا حتى يسمع بنا العرب فلا يتعدى علينا بعد ذلك أحد. فقال أبو سفيان كلمة تكتب بماء الذهب: أخذنا حقنا وما تفعله بغي، والبغي مضيعة وشؤم. أخذنا حقنا وما تفعله بغي، والبغي مضيعة وشؤم، مضيعة وشؤم. كافر يتحدث مع كافر ويقول كلمة، الآن من المسلمين من يستحي أن يرد حق غيره لصاحبه، ولما نتكلم يقول شيم الكفار، كفار، لكن عندهم من الأخلاق ما ترفعنا نحن عنهم الآن. إن كان إنسان أصاب في أمر نقول أصاب، وإن كان أخطأ نقول أخطأ، من اللي يصوب ومن الذي يخطئ؟ الأقران. فلا يأتي الصغير يصوب للكبير، ولا يأتي الصغير يخطئ للكبير، لكن عظم قدر الكبير وشرف علو منزله بين الناس تتحقق في قول النبي: أنزل الناس منازلهم. تقول عائشة رضي الله عنها، استغرب عمر رضي الله عنه مرة لما دخل علي سائل يسأل فقلت أعطوه كثرة خبز، واستغرب لما دخل علي أمير فقلت أعد له الطعام. دخل علي أي ليست على خيمتها، ولكن دخل على كوكبها، وكانت مرة إلى الحج، فقال السائل الفقير يعطى كثرة خبز؟ فقالت عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس منازلهم، هذا سيرتضي بهذه وهذا سيرتضي بتلك، حتى لا يغضب الأمير من هذه الفعلة. هذا ديننا. الأصل فيه هكذا، كان في حديث عبد الله بن مسعود: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أما يخرج علينا اللكع ابن اللكع ليهدم الرموز حتى وإن كانوا غير ذلك، لكنهم أصبحوا في مكانة هم رموز، يدعون لدين الله عز وجل هدمهم بهدم دين الله سبحانه وتعالى في أي مكان. إن كان عندك من الكلام خيرا فقل: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. أما أن تستهزئ بفلان وتستهزئ بعلان لمجرد أنه غير فتوى من أمس إلى اليوم، هل هذا يليق؟ أنت بعيد عن كتب أهل العلم أصلا، ولم تعلم ذلك أصلا، حتى هاب الناس أن يتكلمون في الفتاوى، وبعد ذلك نتقول على فلان وعلى علان. فأرجو رجاء خاصا ألا تلوك ألسنتنا مثل هذا الكلام، ولا نجعله محط أنظارنا في بيوتنا بين أولادنا وصغارنا الذين يكبرون بيننا على هذا الأمر. فإن خرج الصغار بلا رموز فأول من يهدم أمامهم أنت، أول من سيهدم أنت. تذكر هذه الكلمة غدا، أنت تكلمت أمام ابنك الصغير على فلان الكبير فهدمته أمامه، فأعطيته صك أن يهدم أي كبير، فإذا هدمك لا تعيب عليه. افعل ما شئت كما تدين تدان، افعل ما شئت، لكن عظم، لا أقول اجعله رب، لكن عظم أمر الكبير في ابنك حتى يخرج يحترم هذا الكبير ويقدره ويعلم قدره، لسيما وإن كان من أصحاب الدين أو من أهل الدين أو من هيئة كبار العلماء أو لا بد أن يكون لنا في قلوبنا لهؤلاء قدرا عظيما، لأن حبهم من حب الدين كما أقرت الآيات، بغضهم كرها للدين. أعتذر لأني أطلت، لكن الأمر كبير وهم كبير. أسمعه مرة قلت لعله يندثر، الثانية لعله يندثر، فرأيته يتناقله حتى مدعو الثقافة الذين يقولون بأننا مثقفون، أصحاب الشهادات العالية الذين ظنوا بشهاداتهم أنهم حاكمين على دين الله عز وجل، وحاكمين على أهل دينه، وحاكمين على أهل الله وخاصته تماما. ما كانت الآيات تنزل إلا في قارئ القرآن، ليس عالم. قراءكم أجبن عند اللقاء وقراءكم أملأكم بطونا. تذكر هذه الآيات جيدا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. تذكر هذا جيدا، لأننا في السنون الخداعات الذي يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن، يؤتمن فيها خائن، وبعد ذلك تقول الأمانة ضاعت، الأمانة ضاعت. ما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر في السنة الأربعة، فدخل رجل يسأل عن الساعة، متى الساعة يا رسول الله؟ فأعرض عن يمينه، فقلنا كره سؤاله، فعاود سؤاله مرة أخرى فعاود شمالا، فقلنا كره السائل. فلما انتهى من حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. فخرج النبي ينبه هذا الرجل خاصة، والباقي من باب ياكع واسمع يا جارة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. تسأل عن الساعة؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. من أوتي جوامع الكلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم، من أوتي جوامع الكلم، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. تسأل مذيع عن حكم قول الله تعالى، اللكع ابن اللكع، تسأل طبيب عن حكم الله تعالى، وعند أهل العلم لا تسألهم، تعال اسأل أهل العلم عن أمر طبي، لا، سأموت، يموت دينك، ولا ترضى أن تموت صحتك؟ هل هذا يليق؟ هل هذا ميزان؟ تلك إذن قسمة ضيزى، لأنك جعلت كل أمر في حياتك أفضل من دين الله عز وجل. ضربت مثل أختم به مرارا وتكرارا ويغضب كثير من الناس لما أقوله، لو أهديت نعل غالي الثمن فأصيب بقطع، ستبحث عن صرماتي قرابة شهر، وأنت تضع واحدة يمينا وأخرى شمالا تحت إبطيك، وتمر على من يصلح لك هذا القطع. أما إن كان هذا القطع في دين الله عز وجل، ستستعذب من يصلي بجوارك، ماذا تقول في كذا؟ حكم الله، إمام المسجد قال لي كذا، ويفتي إمام المسجد في طلاق وفي زواج وفي ديات وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وهذا النعل الذي قطع. كم ظل في بيتك لا تلبسه لأنه مقطوع حتى تجد الصرمات؟ أما يساوي دين الله عز وجل هذا النعل؟ وحاشا، لكن المثل ثقيل علينا، علي أنا أولا، لكن هذا واقع بين الناس. عظموا أمر دينكم حتى يراكم عدوكم أنكم معظمون لأمر دينكم. فإذا عظمنا أمر ديننا في نفوسنا، في بيوتنا، بين أولادنا وزوجاتنا، يعظم أمر ديننا في حياتنا كلها. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأخي بالصلاة.